تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. انطلقت أعمال اجتماع اللجنة الدائمة لتخطيط والموازنة للبرلمانات الآسيوية في طهران بهدف تنمية التعاون والتضامن بين برلمانات الدول الأعضاء. وفي كلمة الافتتاح أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن عودة آسيا إلى مركز القوة الاقتصادية والسياسية في العالم هو أبرز تحدي أمام الغرب، معتبرا أن القارة الآسيوية محور التغيير الجيوسياسي في العالم، وأن هذه القارة تتمتع بمكانة على الساحة الدولية. ودعا قاليباف إلى إعادة النظر وتغيير هيكلية المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والهيكليات الاقتصادية والتجارية. رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المزاعم الأخيرة الواردة في البيان المشترك لمجلس التعاون وروسيا، قائلا إن الجزر الثلاث أبو موسى وتنبا الكبرى وتنبا الصغرى تعود إلى إيران إلى الأبد. ومثل هذه التصريحات تتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها. وأضاف ناصر كنعاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على استمرار سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل، وتعتبر أن التنمية والاستقرار هي مسؤولية جماعية لدول المنطقة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن أزمة حقل آرش للنفط والغاز المشترك مع دولة الكويت إلى جانب ترسيم الحدود البحرية كانت من بين القضايا التي نوقشت بين إيران والكويت في التاريخ 13 من شهر مارس آذار الماضي بطهران بين الوفدين الإيراني والكويتي على مستوى وزارتي الخارجية في البلدين. أفادت مصادر فلسطينية أن مقاومين فلسطينيين خاضوا اشتباكا مسلحا مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في نابلس التي شهدت مواجهات أسفرت عن إصابة شاب فلسطيني، كما اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين فلسطينيين جراء حملة دهم وتفتيش بأرجاء متفرقة بالضفة الغربية اقتادتهم لجهة مجهولة. انطلقت في الكيان الصهيوني تظاهرات وإضرابات يخطط منظموها لتكون الأوسع من نوعها احتجاجا على التعديلات القضائية التي يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تمريرها. تأتي هذه التظاهرات بعد ساعات من إقرار الكنيسة الصهيوني في قراءة أولية على قانون الحد من المعقولية والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا. نفت شركة الغاز الوطنية الإيرانية قطع صادراتها من الغاز إلى العراق، وأكد مدير شبكة التوزيع محمد رضا جولائي أن عطلا في شبكة الغاز غرب البلاد تسبب بانخفاض الصادرات إلى العراق بحدود 5 إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا في الأيام القليلة الماضية. واصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعاته لمتابعة واقع إنتاج الطاقة الكهربائية ووضع الحلول للأزمة الطارئة في إمدادات الشبكة الوطنية، حيث ترأس اجتماعا ضم الكوادر المتقدمة في وزارتي الكهرباء والنفط وعدد من المستشارين. دعا البيان الختامي للجنة الرباعية للإيجاد حول السودان التي انعقدت في أديس أبابا، دعا طرفي الصراع لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار والاحتكام للحوار. أعلنت وسائل إعلام باكستانية أن مفوضية الانتخابات أصدرت مذكرة باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية قضية ازدراء القضاء. وذكرت المصادر أن مذكرة اعتقال خان لا تتضمن إمكانية الخروج بكفالة على ذمة التحقيقات. حذرت عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي كيم يو جونغ شقيقة الزعيم كيم جونغ أون. حذرت أمريكا من تكرار انتهاك أجواء كوريا الشمالية من قبل الطيران الأمريكي. لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بينهم أطفال في هجوم مسلح في مدينة غواياكيل الإكوادورية وفق ما أفادت السلطات في البلاد. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ذي الحجة عام 1444 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر تير عام 1402 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من تموز يوليو عام 2023 ميلادي. في 22 من ذي الحجة عام 60 للهجرة استشهد الصحابي الجليل ميثم التمار رحمة الله عليه، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد اشترى ميثما التمار وأعتقه وأغدق عليه من الحنان والمحبة، بحيث أصبح ميثم التمار من الموالين بشدة للإمام علي عليه السلام وأهل بيت الرسالة المحمدية، وبلغ به الحال درجة بحيث إن النظام الأموي بات يكن عداء سافرا له بسبب موالاته لأهل البيت عليهم السلام ودفاعه عن قضاياهم، فتم اعتقاله واستشهد بعد تلقيه أقصى أنواع التعذيب على يد جلاوزة النظام الأموي. في 22 من ذي الحجة عام 481 للهجرة توفي الفقيه والعارف والأديب الشهير الخواجة عبد الله الأنصاري المعروف بشيخ هرات. وولد الأنصاري في مدينة هرات التي كانت أنذاك جزءا من الأراضي الإيرانية، ويعتبر من كبار أدباء القرن الخامس الهجري، وله مجموعة مؤلفات في التفسير والعرفان والأدب، أبرزها كشف الأسرار الذي يعتبر سبكا جديدا في التفسير وزاد العارف. وأخيرا وفي الحادي عشر من تموز يوليو عام 1995 ميلادي، قتل المتطرفون الصرب في مدينة سربرنيسا بشرق البوسنة أكثر من 8000 مسلم، وذلك ضمن أحداث الحرب الداخلية في البوسنة والهرسك. فرغم أن مجلس الأمن قد أعلن عام 1993 أن مدينة سربرنيسا منطقة آمنة وانتشرت فيها القوات الدولية، إلا أن المرتزقة الصرب الذين كانوا مدعومين من حكومة بلغراد هاجموا المدينة وسيطروا عليها وفتحوا النار على أهلها وأبادوهم، ولم يسمحوا لأحد بترك المدينة سوى الأطفال الذين هرعوا خائفين. واللافت هو أن القوة الهولندية التي كانت عاملة ضمن القوات الدولية في تلك المدينة لم تحرك ساكنا لمنع المجازر التي ارتكبت ضد المسلمين هناك، ما أكد بأن تلك العمليات كانت ضمن مؤامرة مدروسة اشتركت فيها الدول الغربية لإبادة المسلمين من البوسنة. هذا وقد اتهمت لجنة كشف الحقائق التي شكلت بعد الحرب، اتهمت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتقصير والتقاعس وعدم التحرك لإيقاف تلك المجازر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الله يا من وهدني عقلا. بلغتني عدلا الله يا من وهبتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا فبك قسمي أن أملى عمري نورا فبك قسمي أن أملى عمري نورا
وللمفاهيم شد الرحال بالأمس عذري لزلتي مقبول واليوم عمري مكلف مسؤول فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا
الله يا من وهبتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا الله يا من وهبتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا
لا أدري ببعضي وفي عمري اكتمال البدر قد أدركت فرضي هلالا كنت قبل اليوم لا أدري ببعضي وفي عمر اكتمال البدر قد أدركت فرضي وجهت روحي وأنت المعين للوعي والصدق والاحتشام هيأت نفسي وكل يقين أن العلا سره الالتزام قد شب حبي ولم أعد طفلا رحمك ربي أنر لي الليلة فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا
الله يا الله
قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا الله يا
بالله قد وقعت في الدنيا جمالي وعهدا لرسول الله أديت احتفالي بحب الله قد وقعت في الدنيا جمالي وعهدا لرسول الله أديت احتفالي وجئت غصنا طهور الخلايا أنمو في العين وعد الحساب أستشعر الخوف قبل الخطايا أضمى وما الماء إلا الثواب أقبلت نهرا يفيض بالعرفان يا ربي شكرا أردتني إنسان فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أيها الأحبة الكرام في لقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة منار تتناول فيها كتاب تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي للكيان لمؤلفه ميخائيل ميلشتاين ثم بعد ذلك سنستضيف إن شاء الله ضيفنا في هذا اللقاء سيكون إن شاء الله الأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى وحديثنا معه سيكون حول محورنا لهذا اليوم معركة الأسرى من الاعتقال الإداري إلى الإهمال الطبي وبعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار مع الزميلة ندى فاضلي تتناول تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية البداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات والزميلة منار
إصدارات
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضرتكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدره معهد أبحاث الأمن القومي في الكيان الصهيوني التابع لجامعة تل أبيب تحت عنوان تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي للكيان لمؤلفه ميخائيل ميلشتاين. في هذا الكتاب سعى ميلشتاين بداية لتغريب مصطلح المقاومة عن المنطقة، باعتبار أن هذا المصطلح ظهر خلال الحرب العالمية الثانية كاسم للمجموعات السرية التي عملت في أوروبا ضد القوات النازية، إلا أنه عاد وأقر بأن الفلسطينيين سعوا لتبيئته حينما أعطوا هذا المصطلح تفسيرا عمليا عبر التمسك بالنضال كاستراتيجية وطريقة حياة. أيها الأفاضل، يشير ميخائيل ميلشتاين في كتابه تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي للكيان إلى أن تغييرا جذريا قد طرأ على جوهر المقاومة تمثل في أن الحاضن السياسي لهذا الفكر بات الأحزاب والحركات الإسلامية بعدما كانت الأحزاب القومية والعلمانية، ويعزو ذلك إلى أن القرن المنصرم شهد تحولات كبيرة، من أهمها الانسحاب الصهيوني من لبنان عام 2000 واندلاع انتفاضة الأقصى والانسحاب من قطاع غزة وحرب لبنان الثانية وعملية الرصاص المصبوب والجرف الصامد وغيرها. وقد سعى ميلشتاين إلى بناء مقاربات أبانت خطوط الاختلاف بين ما سماه المقاومة القديمة مع المقاومة الجديدة، ففي قراءته الاستشراقية لفكرة المقاومة الجديدة يرى أن أهم ما يميزها أنها حركات مقاتلة مدفوعة بقوة دينية إلهية ملزمة تستند إلى الوعد بنصر أكيد في المستقبل وعلى رفض مطلق للخصم وبشكل خاص للكيان الصهيوني. حياكم الله أعزائنا الأفاضل. وفي كتابه تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي للكيان يقول الكاتب ميخائيل ميلشتاين إن المقاومة القديمة نشأت منذ نهاية الخمسينيات واستمرت حتى بداية التسعينيات، في حين أن ظهور المقاومة الجديدة بدأ منذ منتصف التسعينيات فصاعدا. مقابل ذلك ضمت المقاومة القديمة بين جناحيها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحديدا فتح، في حين ضمت المقاومة الجديدة حزب الله الجهاد الإسلامي وحماس تحديدا. وفي سياق تشريحه للتغيرات التي أحدثتها المقاومة الجديدة على العقيدة الأمنية داخل الكيان، ابتكر ميلشتاين مصطلحين جديدين، أولهما التحدي العسكري التقليدي والآخر التحدي العسكري تحت التقليدي. ومن خلال المقارنة بينهما في عدة قضايا مهمة دخل إلى التداعيات التي تركها تعاظم تحدي المقاومة على عقيدة الاحتلال الأمنية. فما قصده ميلشتاين من التحدي العسكري التقليدي تلك المواجهات العسكرية التي خاضها الاحتلال مع دول ذات سيادة، في حين أن التحدي التقليدي هو ما واجهه الكيان الصهيوني من عمليات الفدائيين عبر الحدود وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. أيها الأطائب، يقول ميخائيل ميلشتاين في كتابه تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي للكيان إنه في التحدي العسكري التقليدي جرى القتال والحسم بشكل عام في المناطق الجغرافية المفتوحة، بينما في المواجهات غير التقليدية بات داخل الكيان بمثابة جبهة وهدف شرعي للمقاومة الجديدة. على هذا الأساس يوصي ميلشتاين قيادة الاحتلال بالتزود بنفس طويل وبعدم احتلال كامل وطويل الأجل لمنطقة تعمل فيها حركات مقاومة، معتبرا أن تنفيذ عملية عسكرية واسعة نسبيا كل عدة سنوات يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بحركة المقاومة، إلا أن ذلك برأيه يتطلب إدارة عملية إعلامية دقيقة وعلى المستويين الداخلي والخارجي. فداخليا كما يقول ميلشتاين يتطلب الأمر توجيه رسائل إعلامية تفيد بأن بأنه لا يمكن الوصول إلى حسم وانتصار سريع للجيش الصهيوني على خصم كالمقاومة. وخارجيا تستدعي دعاية الاحتلال بث رسائل مفادها أن الخصم يعتبر الداخل جبهة حرب غير محرمة، الأمر الذي يستدعي الرد عليه في مكان وجوده بين جماهيره، ما يعني تسويغا صهيونيا لسقوط القتلى من المدنيين. شكرا على طيب المتابعة.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة منار لتناولها كتاب تعاظم تحدي المقاومة وأثره على نظرية الأمن القومي للكيان لمؤلفه ميخائيل ميلشتاين. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم، معركة الأسرى من الاعتقال الإداري إلى الإهمال الطبي موضوع فقرتنا التالية، وإلى العناوين. ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة والحديث عن توجه لإضراب عام في السجون؟ لماذا تتعمد إدارة السجون ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسير دقة وتواصل رفضها الإفراج عنه؟ كيف يمكن تناول غياب المحافل الدولية عن معركة الأسير الفلسطيني؟ قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن هناك صعوبة في التوصل إلى حلول بخصوص قضية الأسرى الإداريين في ظل مماطلة حكومة الاحتلال. وأشار فارس في تصريح صحفي إلى أن إضراب الأسرى الإداريين قد يبدأ خلال الأيام القادمة ويكون تطوعيا ولن يشمل كل الأسرى، مؤكدا أنه كان هناك جلسة حوار واحدة بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال عرض من خلالها الأسرى مطالبهم الأساسية وهم في انتظار الرد. ودعا فارس الجهات الدولية والمؤسسات الأممية إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى وتحقيق مطالبهم. من ناحيتها قال المتحدث باسم مؤسسة موجة القدس محمد الشقاقي إن معاناة الأسرى في تصاعد مستمر جراء انتهاكات الاحتلال وسياساته الإجرامية والمتواصلة بحقهم. وخلال وقفة نظمتها لجنة الأسرى في القوى الوطنية في القوى والفصائل بالتزامن مع اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي بمدينة غزة، أكد الشقاقي أن وضع الأسير المريض وليد دقة بات في غاية الخطورة. الزميل يوسف حمدان والتقرير التالي.
هتافات الجمع هذا تعلو خلال المشاركة الأسبوعية في الفعالية الداعمة لصمود الأسرى بمقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة.
من أمامه من داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الوقفة الأسبوعية الدائمة مع أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال لإيصال رسالة الأسير الفلسطيني من داخل السجون، ونقول أيضا بأن هناك سياسة الإهمال الطبي والقتل العمد والمنهج والعزل الانفرادي واعتقال أطفال واعتقال الأسيرات، أيضا هذه رسالة إلى المؤسسات الدولية والإنسانية عليها أن تتحرك من أجل إنقاذ حياة أسرانا داخل السجون.
اعتصام الأهالي تخللت وقفة دعت إليها لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية احتجاجا على ظروف الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير وليد دقة الذي يجسد صورة المعاناة في المعتقل.
المطلوب اليوم هو توسيع رقعة التضامن والدعم والإسناد مع الأسرى داخل سجون الاحتلال، وخاصة الأسرى المرضى، وعلى رأسهم الأسير القائد وليد دقة.
الوقفة سلطت الضوء أيضا على جريمة الاعتقال الإداري الذي انتهكت به سلطات الاحتلال كل القوانين الدولية والإنسانية وجعلته نهجا لكسر إرادة الأسرى.
هناك 1100 حالة اعتقال إداري داخل السجون الإسرائيلي، وهذا يشكل خطر على الحركة الأسيرة وعلى المنظومة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. وكما نتابع أيضا موضوع الهمل الطبي المتعمد داخل السجون الإسرائيلي، هناك مزيد عن 700 أسير مريض داخل السجون، ومنهم 24 أسير مصاب بمرض السرطان بحاجة إلى تدخل عاجل وتدخل من منظمة الصحة العالمية وصليب الأحمر الدولي.
قضية الأسرى بتفاصيلها الكثيرة تعد بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني مقدمة للقضايا التي يعمدون بكل السبل والوسائل لإيجاد حلول لها.
على مدار السنوات تشهد ساحة مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة فعاليات تضامنية وإسنادية مع الأسرى في سجون الاحتلال، يؤكد أهالي الأسرى والمتضامنين معهم الذين يجيئون إلى هنا في كل يوم اثنين من كل أسبوع أنهم مستمرون في فعالياتهم حتى وقوف الجهات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان عند مسؤولياتها تجاه معاناة الأسرى.
ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة والحديث عن توجه لإضراب عام في السجون؟ لماذا تتعمد إدارة السجون ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسير دقة وتواصل رفضها الإفراج عنه؟ كيف يمكن تناول غياب المحافل الدولية عن معركة الأسير الفلسطيني؟ معركة الأسرى من الاعتقال الإداري إلى الإهمال الطبي موضوع برنامج فلسطين اليوم هذا اليوم. نعم أحبتنا الكرام، يمكنكم المشاركة والمساهمة في لقاءاتنا، وطبعا مساهماتكم تأتينا أيام الخميس في لقائنا نستمع إليها ونقرأها عبر الواتساب والتليجرام، والرقم هو 0098-921-548-9950. يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على تطبيقي واتساب وتليجرام على هذا الرقم. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد محمد، نعم حياكم الله.
حياكم الله
سيد محمد، كان هناك جلسة للحوار بين الأسرى وإدارة السجون، إلى أين أفضت هذه الجلسة؟ هل من معلومات رشحت بهذا الصدد؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد تحية الأسرى على الأطفال في كافة قلاع الأسر لا زال الاحتلال الصهيوني يواصل اساليبه التعسفيه والعنزليه بحق اسرانا الابطال، لا سيما ان الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب الجرائم وحرمان الاسرى من حقوقهم المعيشيه والحياتيه، الامر الذي ادى الى حاله من التوتر في سجن النقب الصحراوي. لذلك كان هرعت إدارة مصلحة السجون إلى الجلوس على طاولة الحوار مع أسرانا الأبطال، وذلك بهدف احتواء الموقف وعدم تصاعد الأمور، خاصة أن الاحتلال قام بارتكاب جريمة من خلال اقتحام سجن النقب الصحراوي تحديدا ما يعرف بقسم 4 وإجراء عمليات تفتيش واسعة طالت كافة الأسرى في القسم. أسرى قسم 4 نفذوا ردا على هذه الجريمة احتجاجا رفضا بمماطلة إدارة السجن في نقل الأسير رائد بديوان إلى عيادة السجن. كانت هذه أولى الجرائم التي ارتكبتها إدارة مصلحة السجون، حيث أن الاحتلال الصهيوني يرفض نقل الأسير رائد رغم تجاوز حالته الصحية، بمعنى أن الاحتلال يريد قتله بالوقوع. بشكل عام كل ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من محاولة احتواء للموقف هي فقط وعودات، لكن نحن لا نعول كثيرا عليها، خاصة أن دائما هذا الاحتلال الصهيوني التنصر من أي اتفاقيات أو معاهدات أو مواثيق، ونحن لا نثق كثيرا بأي تسهيلات أو أي عودات أو أي طمأنة من قبل إدارة مصلحة السجون.
نعم.
التي هدفها قتل الأطفال.
نعم.
لكن ما نؤكده بأن أطفالنا جاهزون بالرأس على أي جريمة يحاول أن يرتكبها.
طيب سيد محمد، يعني في هذا الإطار يدور الحديث عن لجوء الأسرى إلى الإضراب في حال رفضت سلطات الاحتلال مطالبهم، ما التفاصيل بهذا الصدد؟ هل سيشمل الإضراب كافة السجون؟ ماذا لديكم من تفاصيل؟
بالتأكيد هذه الخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام تحديدا بعد اقتحام قسم 4 سجن النقب وتهديد الأسرى بالشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، هذه الخطوة مبدئية فقط داخل سجن النقب ولم تتسع لتصل كافة السجون. لذلك إذا ما بقيت إدارة، إذا وصلنا بالفعل إلى هذه الخطوة واتسعت الجريمة نقول الاحتلال، فإن هذه الخطوة ستمتد إلى كل السجون. لكن أنا أرى بأن الاحتلال الصهيوني سيتراجع قليلا قبل الوصول إلى خطوة الإضراب المفتوح على الطعام، لأن هذه الخطوة تشكل حالة من الإرباك والتوتر لدى إدارة السجون التي لن تسمح بتدهور الأمور إلى وصول الأسرى لخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام.
نعم. طيب مجددا، حالة الأسير وليد دقة تعود إلى الواجهة، هناك إشارات إلى أن وضعه الصحي في غاية الخطورة، ما المستجدات عن وضع الأسير دقة؟
يعني بالتأكيد الأسير وليد دقة في حالة صحية صعبة وخطيرة، هذه الحالة من الممكن تؤدي إلى ارتقاء الأسير وليد دقة شديدا إذا ما بقي الاحتلال الصهيوني يواصل هذه الحالة من الصرف والتعنت، خاصة أن الاحتلال الصهيوني يمارس جريمة بحق الأسير وليد دقة وباقي أسرانا المرضى من خلال الإنعام في التنكيل الأسير وليد دقة عن طريق تصفيته وقتله وإعدامه بشكل بطيء من خلال تركه ضحية لسياسة القتل البطيء. الاحتلال الصهيوني يمارس هذه الجريمة للأسف وسط حالة من الصمت التي تمارس من قبل كافة المؤسسات الحقوقية والدولية، وهذه على هذه الجريمة أيضا جريمة. نحن نحذر من مغبة استهداف الاحتلال الصهيوني والاستفراد بالأسير وليد زقة وقتله على غرار الشهيد خضر عدنان وكل الأسرى الذين التقوا داخل هذه السجون الصهيونية.
طيب ما المتوقع لمستقبل مسار الحركة الأسيرة، خاصة أن الحديث اليوم هو عن تحركات في المعتقلات ضد ممارسات إدارة السجون التعسفية بحق الأسرى؟
يعني بشكل الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة تؤكد دوما بأنها في حالة انعقاد جام وتشاور ما بين كل أطياف الحركة الوطنية الأسيرة وبين كل الفصائل الفلسطينية لمتابعة مجريات ما يحدث داخل قلاع الأسر، لا سيما الجرائم الصهيونية المستمرة والحاصلة على مدار الساعة. لو لا سمح الله ارتكب الاحتلال الصهيوني أي تمادي أو تجاوز الخطوط الحمراء فإن بالتأكيد الصهاينة الأطفال جاهزون على أهدة الاستعداد لتنفيذ خطوات مقاومة وخطوات مواجهة وقف هذا الاحتلال الصهيوني وإجباره على التراجع عن أي جريمة يحاول أن يرتكبها بحق أسرانا الأطفال. ونؤكد بأن أسرانا الأطفال من خلال أدواتهم البسيطة لكنهم يمتلكوا في المقابل عزيمة وإرادة قوية يستطيعون من خلالها خلق حالة من الإرباك. هنا لا أتحدث عن سلاح يمتلكه الأسرى غير سلاح الصبر وسلاح الإرادة الذي من خلاله يشكل حالة من التوتر وحالة من الإرباك لدى هذا الكيان الصهيوني المحتجم.
شكرا لك الأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى.
حرام وأنفاس لنا صعبة وحرام نعام كل حر وكل حرام لصوت السجن ما نحن الرجال. الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
طابة أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، معركة الأسرى من الاعتقال الإداري إلى الإهمال الطبي ومستجدات مسار الحركة الأسيرة والحديث عن توجه لإضراب عام في السجون وتعمد إدارة السجون ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسير دقة رغم وضعه الصحي الحرج ومواصلة رفضها للإفراج عنه، وأيضا غياب المحافل الدولية عن معركة الأسير الفلسطيني. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، والساعة الآن 3:44 مساء. ماذا عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي عالعهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تواصل سلطات الاحتلال استهدافها لأملاك المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم والاستيلاء عليها وتوسيع إطار مخططاتها الاستيطانية، وبهذا الصدد هدمت قوات الاحتلال منزلا وغرفتين سكنيتين في قرية أرطاس جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة العسل وهدمت منزلا وغرفتين سكنيتين للمواطن إسماعيل عوض صلاح. الزميل خالد عطوان والتقرير التالي.
للمرة الثانية يهدم هذا المنزل خلال أقل من عام، تشريد للمواطنين ونهب لأراضيهم، فيما يتربص الاحتلال بهم لمنعهم من إعادة إنشاء المنزل من جديد، متذرعين بقرارات عسكرية سابقة هدمت أحلام العائلة.
اليوم تقريبا الساعة 5 الصبح جايين الجيش، أجي جيش الاحتلال أجي علي هون بكلوا لي بدنا نهد لك البركس، بقول له هو البركس شو معوك عليك يعني، بقول له أنا البركس شو معوك عليك، بقول لي خلص أنت هون ممنوع تسكن من مرة، أنت فيش لك دور هون، كل ما بدك تجي تبني بدي أجي أهدلك، لو بنيت ألف مرة بدي أجي أعود أهدلك أخرى ألف مرة. فهدوا غرف الغنم، بقيت مسوي غرفة إلي أنا عايش فيها، هاي زي ما أنت شايف هاي خزانة، اتخذ غاد إلا أقعد عند الغنم ما يصيرش فيه شيء، أدير بالي عليه، أجوا جكار عودوا هدوه. هاي البيت هدوه، أول بيت هدوه، سويت أخرى كمان غرفتين عاود أجو هدوه، بيجي بضل يهدو دي مية أسل واحد، خلص بدي مش الواحد يسويش، خلص يظل مربط قاعد مربط ولا يسوي ولا إيش في الحياة.
فمنطقة البورك السليمانية وبقو والخربة هي امتداد البناء العمراني لقرية إرطاس جنوب بيت لحم. يسعى الاحتلال من خلال الإخطارات والهدم ومنع البناء إلى تفريغ الأراضي من سكانها ليتم مصادرتها لصالح البناء الاستيطاني.
يعني أنت بتقول بكو بكو فرنش شبير، يعني فوق 25-30 دولة موجودة، هي المنطقة المحاذية للبرك السليمانية لمنطقة قصر المؤتمرات، منطقة كما تشاهد فرنش مكتظة بالسكان، وفي سكان موجود وفي بيوت ومنازل موجودة، والمنطقة دائما وأبدا مستهدفة يعني أسبوعيا قوات من قطعان المستوطنين بيجوا على منطقة ألف، يعني هم بيحتاجوا بقولوا هاي منطقة سي بدها ترخيص من الجانب الإسرائيلي، ولكن فرش اسمه هم بيقتحموا منطقة ألف اللي هي تابعة لمنطقة إرطاس اللي هي قصر المؤتمرات وبرق سليمان الثلاثين.
يخطط الاحتلال منذ سنوات إلى ربط البناء الاستيطاني لمستوطنة أفرات بالبركة الثالثة من البرك السليمانية لإتاحة المجال لاقتحامات المستوطنين بمجموعات كبيرة ومما يعزلها عن محيطها.
تهديدات كبيرة يتعرض لها المواطنون من قبل الاحتلال بهدم ممتلكاتهم ولإفراغ الأراضي من قاطنيها تمهيدا للتوسع الاستيطاني ومحاصرة البناء العمراني للمواطنين على ما تبقى من أراضيهم.
نشكر الزميل خالد عطوان على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث جرفت آليات الاحتلال أكثر من 10 دونمات من أراضي قرية جيت وقطعت مئات من أشجار الزيتون، بالإضافة إلى تدمير بئر قيد الإنشاء في قرية كفر لاقف شرق قلقيلية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
هذا ما خلفه الاحتلال من آثار خراب ودمار في أراضي قرية جيت شرق قلقيلية بعد أن اقتحم المنطقة المستوطنون مع آلياتهم بحماية جيش الاحتلال لتجريف أكثر من 10 دونمات قريبة من معسكر لجيش الاحتلال وقطع عشرات أشجار الزيتون فيها.
تفاجأنا الصبح أنهم راجعين كمان بدهم يكملوا على الأرض، يعني ما مسحوا الأرض مسح،
هاي الأرض كلفته يعني حوالي بس جدار حوالي فوق 400,000 شيكل استصلاح. إحنا هاي الأرض إلنا من فوق 20 سنة وبزرع فيها وزيتون يعني عمره فوق 15 سنة مسحوه كله بدون سابق انذار، ما أعطونا ما أجوا قالوا والله هاي الأرض مصادرة، هاي الأرض ده حكومة، هاي الأرض ولا شيء.
جيت إحنا بتعرف منطقة محاطة بين الأربع جهات في مستوطنات، ويوميا على مدار الساعة في تخريب وفي اعتداءات، وآخر الاعتداءات هاي اللي هي اللي اليوم أراضي فوق اعتدوا عليها، مزارعين بضربوهم، شليت غنم حوالي 500 راس غنم بمسعينهم بالأراضي، خربوا الزيتون، خربوا الأراضي كلها بدون فش لا رادع ولا أي شيء لهم.
وضمن السياسة ذاتها ردمت قوات الاحتلال بئرا قيد الإنشاء في قرية كفرلاك في شرق المدينة، كانت البلدية تحاول من خلاله سد النقص من المياه الذي تتحكم به شركة ميكروت الإسرائيلية.
وإحنا عمالنا بنحفر في أرضنا على أساس نطلع مصدر للحياة اللي هو المياه اللي الناس عمليا ما بيستغنوا عنها. كمان إحنا اخترنا منطقة مصنفة بي على اعتبار نخرج من قصة التصنيفات سي وبي وكذا، بس مع ذلك قوات الاحتلال ما في عندها أي اعتبارات إنسانية، إجوا مباشرة على الموقع وحوطوا المكان وما خلوا حدا يقرب عليه وبلشوا يحطوا في البطون في البير.
هذه الممارسات الهادمة التي تشتد يوما بعد آخر في أراضي محافظة قلقيلية تهدف إلى زيادة الاستيلاء على الأراضي وخاصة القريبة من المستوطنات بغرض توسعتها على حساب أراضي المواطنين.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا، تواصل سلطات الاحتلال إغلاقها بوابات جدار الفصل العنصري في محافظة سلفيت، وتمنع بذلك المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار. حول هذا الموضوع وافتنا الزميلة أميرة مصلح بالتقرير التالي.
لا تزال سلطات الاحتلال تمارس سياساتها اللا إنسانية والهادفة إلى نزع الوجود الفلسطيني عن هذه الأرض من خلال استمرار إغلاقها لبوابات جدار الفصل العنصري في محافظة سلفيت ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار.
والله إحنا هذه مش بس يعني زي ما تقول أول مرة، كل سنة شايف علي نفس المعاملة بيعملونا فيها، بنتغلب إحنا تنفوت على الأرض جوا، تنفوت في موعد التنكيب بغلبونا تنفوت النكب، موعد الإحراث بغلبونا تنفوت نحرث، موعد قطف الزيتون بغلبونا برضو تنفوت على قطف الزيتون. هاي طول السنة لحد الآن من طالب إنهم يفتحوا لنا النكب نفوت النكب، مش لحد الآن مش راضين، رافضين لحد الآن، رافضين ولحد الآن ما فتنا جوا إنه من النكب في علينا شغل نكب نكشكش. شو بيفتحوا لنا 3-4 أيام؟ طلبنا منهم 14 يوم، مش راح يعطونا 14 يوم، راح يعطونا 4 أيام 3 أيام يومين، هذا اللي بعطونا إياه.
معاناة شبه يومية يعيشها المواطن في سلفيت، وتحديدا من يمتلك أراضي زراعية تقع وراء جدار الفصل العنصري أو حتى بمحاذاته، فبدءا بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وانتهاءا بمصادرة معداتهم الزراعية والاعتداء عليهم بطريقة وحشية واعتقالهم بلا وجه حق.
إغلاق البوابات أحد الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال والأساليب والطرق من أجل التضييق على المزارعين ومصادرة أراضيهم وشركتها لاحقا. أيام قليلة تفتح في السنة، وبالتالي لا هذه الفترة أو الأيام لا تسمح للمزارع لا للاعتناء بالأرض ولا لقطف ثماره، وبالتالي هذا يعني الطرق مقررة من قبل سلطات الاحتلال لمصادرة الأراضي خلف الجدار بشكل كامل ونهائي.
جدار الفصل العنصري والذي يهدد أكثر من 50% من أراضي محافظة سلفيت يشكل خطورة بالغة على أهالي المحافظة، إذ أنه يقضي على اقتصادها الذي يعتمد على الزراعة بشكل أساسي ويضرب البنية الاجتماعية لأبنائها بعد أن يحولهم إلى عاطلين عن العمل، كما أنه يمزق التواصل بين أجزاء محافظة سلفيت.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير. ونتابع في حديث الدار، حيث أعادت قوات الاحتلال إغلاق المداخل الشرقية لقريتي عطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس مجددا بهدف التضييق على المواطنين وعرقلة تنقلاتهم. الزميلة جنان نزال والتقرير التالي.
تستمر ممارسات الاحتلال في تضييق الخناق على المواطنين وثني صمودهم، إذ أعادت قوات الاحتلال إغلاق المداخل الشرقية لقرية عطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، الأمر الذي عرقل تنقل المواطنين وتحركاتهم.
سكروا الاحتلال، سكر هاي الطرق الموجودة، هي الفتحات، هاي الموابي، هاي هون المزارعين. أول شيء عاقت حركة المزارعين، وثانيا عاقت حركة العمال والسيارات اللي بتخدم هاي المنطقة. فعادوا لهم العمال فتحوها، فردوا الاحتلال، رد سكرها. فهاي إلها عواقب كثير، يعني عاقت المزارعين، تنقلات العمال من هاي المنطقة، صاروا يجوا من طمون على منطقة الحمراء حتى يصلوا أماكن عملهم.
وفي انتهاك آخر، تواصل حكومة الاحتلال ملاحقة المزارعين عبر تكثيف سياسة مصادرة الجرارات الزراعية التي تشكل شريان النشاط الزراعي، حيث صادرت خلال الشهرين الأخيرين عشرات الجرارات
من الشارع فوق. بكل سموها منطقة عسكرية مغلقة، فأي جرار زراعي بحرف أو بيكون بعمله ونشاطه الزراعي بيجوا بيصادروه. يعني لما بيوخذوا الجرار الزراعي، إذا وقف العمل الزراعي نهائيا، ما بيقدر صاحب الأرض يحرض أو يزرع أو يرش الأراضي المهي المزروعة. فهي عاقت الناس كثير، يعني كثفوا مصادرتهم كثير، صاروا أسبوعيا يجوا يصادروا جرارات آلات زراعية من جميعها.
تصعيد هذه الانتهاكات بحق قاطني قرية عطوف والرأس الأحمر، خاصة في ظل أحاطتها بمعسكر لجيش الاحتلال ومستوطنتي بكعوت ورعي، يخدم مشاريع التوسع الاستيطاني في الأغوار على حساب الوجود الفلسطيني فيها. خطوات استيطانية متسارعة تقودها حكومة الاحتلال بمؤسساتها المختلفة ومستوطنها لفرض السيطرة على الأرض وتطبيق مشاريع الضم والتهجير.
مع نهاية تقرير الزميلة جنان نزال، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتي حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء ندى فاضلي، خالد عطوان، محمد نصر، أميرة مصلح، جنان نزال وحسن نمر معد الفقرة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى لقائنا، إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله.
شد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. أقصانا لا دولة بينا وخلينا الأرض زلزال، هنفدي مصرانا بينا بشموخ وهم الوطني رجال. احب الوطن.
الوطني.